بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. اليوم إن شاء الله تعالى يا أيها الإخوة سنتكلم في باب آخر غير الباب الذي نتكلم عنه، وإن كان هذا الباب ليس بعيدا عن باب حق الله سبحانه وتعالى. وكلمتنا اليوم إن شاء الله تعالى عن وقفات مع هذا الوباء الذي يسمى كورونا، أو هذا الفيروس الذي يسمى كورونا. وقفات لا بد منها، نذكر أنفسنا وإخواننا بها، ونبين فيها المنهج الصحيح في مثل هذه الأحوال التي تمر على الناس، وما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف الأمة في مثل هذه النوازل أو مثل هذه الأوبئة. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العظة والاعتبار. وأول وقفة نقف معها في هذا الوباء أن هذا الفيروس الذي يسمى كورونا فيه عظة عظيمة. فهذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة حتى يكبر مئات المرات، قد بين بيانا واضحا ضعف الإنسان، ضعف البشرية، وقلة حيلتهم، وأن العاقل يجب أن يتذكر دائما عظمة ربه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى سلط على الناس هذا المخلوق الضئيل الضعيف، ولكن تأملوا ماذا فعل هذا المخلوق بالناس. أغلقت الحدود بسببه، ومنع الطيران، وهبطت الأسهم، وقلت التجارات، وأصاب الناس ما أصابهم بسبب كائن لا يرى بالعين المجردة. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف الإنسان، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. فإذا عرف الإنسان ضعفه وقلة حيلته، وأنه يخاف من مثل هذا الكائن، أنه يخاف من مثل هذا الكائن المجهري، فهذا يورثه ماذا؟ يورثه خشية الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله عز وجل. لذلك من حكم الله سبحانه وتعالى في إرسال مثل هذه الأمور ومثل هذه الأوبئة، هذه بالحقيقة رحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى، رحمة للمؤمنين من أصيب منهم به بتكفير السيئات ورفع الدرجات، ومن لم يصب أن يأخذ العبر والعظات، وأن يعظم رب الأرض والسماوات. فإن الله سبحانه وتعالى قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذه الآيات التي يرسلها الله سبحانه وتعالى التي تعم الناس أو تأتي لطائفة عظيمة من البشر، هي من أعظم حكمها ماذا؟ أن يخاف الناس من ربهم، وأن يرجعوا إليه سبحانه وتعالى. وما نرسل بالآيات إلا ماذا؟ إلا تخويفا. لذلك إنسان ماذا؟ الإنسان دائما يتذكر ضعفه، يتذكر قلة حيلته، ويعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه. وكما قال القائل: يا ابن آدم أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بينهما تحمل في بطنك العذرة. فلماذا بعض الناس يتكبر أو ينسى ربه سبحانه وتعالى؟ فيرسل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات حتى ماذا؟ حتى يرجع الناس إلى ربهم. لذلك لا ينبغي لنا أن تمر مثل هذه الأمور ومثل هذه الأوبئة ومثل هذه الآيات من غير تذكر، من غير عظة، من غير عبرة في حياتنا. فإن هذا إنما هو حال الغافلين، وهو حال أهل الشرك، كما قال سبحانه وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لا ينبغي للمؤمن أن تمر به مثل هذه الآيات ويكون حاله حال المعرض الذي لا يأخذ من ذلك العبرة ولا العظة ولا يتذكر ولا يرعوي ولا يعلم ضعفه وقلة حيلته. فهذه ماذا؟ هذه أول وقفة نقف معها مع هذا الوباء الذي فعل بالناس ما فعل. الوقفة الثانية أنه يجب أن نعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ما ينزل بلاء بالناس إلا بسبب ذنوبهم، ولا يرفع إلا بتوبة، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه البلاءات التي تنزل بالناس إنما هي بسبب ذنوبهم. هذا الفيروس هو في الحقيقة مصيبة، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن المصائب؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمثل هذه الأوبئة في الحقيقة هي بسبب ذنوب بني آدم. وأيضا لله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأوبئة حكمة، وفي مثل هذا العذاب الذي ينزله والبلاء الذي ينزله حكمة، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد، ما هو الفساد؟ هذا الذي يحصل في الأرض، الزلازل، البراكين، الرياح المدمرة، الأمواج العاتية التي تدخل على المدن فتمسحها، الأوبئة القاتلة، هذا هو الفساد الذي عناه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. ظهر الفساد في البر والبحر، ما سببه؟ بما كسبت أيدي الناس، سبب الذنوب والمعاصي، هذا هو أعظم سبب، هذا هو أعظم سبب لنزول مثل هذه البلايا على الناس. بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ بعض الذي عملوا. طيب ما الحكمة من ذلك؟ قال: لعلهم يرجعون. إذن أعظم حكمة من ذلك أن يرجع الناس إلى ربهم بالتوبة والاستغفار. وهذا البلاء الذي نزل كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا، شيء مما نعمل، لأن الله سبحانه وتعالى أخواني عظيم، الله سبحانه وتعالى عظيم. ولو أن الله سبحانه وتعالى أخذنا بذنوبنا وبما كسبت أيدينا لما أبقى ربنا سبحانه وتعالى على وجه هذه الأرض من دابة. قال سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لأن حق الله عظيم، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يقول ابن مسعود: كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنوب بني آدم. كاد الجعل، هذه الحشرة التي تكون تحت الأرض، أن يعذب في جحره بذنوب من؟ بذنوب بني آدم. فلله سبحانه وتعالى في ذلك حكمة، حتى ماذا؟ حتى نرجع إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا قبل أن يبقى الواحد منا. ترى هذا من رحمة الله إخواني، الله يرسل مثل هذه الآيات، مثل هذه الأمور، مثل هذه الأمراض، حتى يرجع العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ما ننتظر حتى نصاب، لا لا، قبل. نسأل الله يعافينا جميعا، أن يعافينا جميعا، نتذكر لماذا الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك، لماذا الله سبحانه وتعالى يرسل مثل هذه الأوبئة، مثل هذه الأمراض. كل شيء ترى بقدر، كل شيء بقدر. لا تظنون أن هذه الأوبئة تحصل بنفسها، لا لا، كل شيء بقدر. فلماذا حتى نرجع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والأوبة؟ فهذا هو، هذا هو المراد من مثل هذه الآيات ومثل هذه الأمور. فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا ماذا؟ إلا بتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الوقفة الثالثة، دعوة إلى ترك الغلو في الأسباب الحسية. عند الناس غلو في باب ماذا؟ في باب الأسباب الحسية، مع الغفلة عن أعظم الأمور التي تقيهم بإذن الله تعالى هذه الشرور. ترى الناس عندهم حرص، بل يعني كثير من الجهات كل حرصهم، كل كلامهم، جل كلامهم في الأسباب الحسية. هذا شيء ما حد ينكره، لا ينكره أحد. قضية غسل يدين، قضية كذا، الابتعاد عن التجمعات، إلى آخر ذلك مما سمعناه كثيرا، ومما وصلت لنا فيه الرسائل الكثيرة جدا. لكن أعظم سبب، أعظم قضية يجب أن يتعلق بها الناس في مثل هذه الأمور هي ماذا؟ هي التعلق بالله سبحانه وتعالى، والتوكل على الله عز وجل. فمن توكل على الله فهو حسبه. شو معنى الله حسبك؟ يعني الله سبحانه وتعالى كافيك. فلذلك أعظم ما يذكر به في مثل هذه الأمور أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن اتخاذ الأسباب الحسية لا يقي من هذه الأمراض إذا لم يرد الله سبحانه وتعالى ذلك. يعني كم من إنسان اتخذ الأسباب الحسية وغلى في هذا الباب، بل وصل إلى حد ماذا؟ إلى حد الوسوسة، على طول يغسل يده، على طول يبتعد، على طول يعني مرة ثم يصاب. وغيره قد يتخذ شيئا يسيرا من هذه الأسباب ويعافيه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الأمر كله بيد من؟ الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا الكلام أن لا نتخذ الأسباب، لكن أول شيء نبدأ بماذا؟ أول شيء نتوكل على الله سبحانه وتعالى في كل شيء، توكل على الله عز وجل في كل شيء، ثم بعد ذلك نأخذ بالأسباب الشرعية، ثم في آخر المطاف نأخذ بالأسباب الطبية أو أسباب الحسية. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم في وصايا العظيمة بيّن أن مدار التوحيد، ونحن في مثل هذه الكلمات أو مثل هذه التوجيهات ترى كثير منها يتعلق بمعرفة الله وبحق الله وبتعظيم الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم في وصاياه لابن عباس العظيمة، آخر الوصايا، أول وصية ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ احفظ الله يحفظك. تصور يعني احفظ الله يحفظك، يحفظك من ماذا؟ يحفظك من كل شيء، حتى من هذه الأمراض. ثم قال في نهاية وصاياه العظيمة في هذا الحديث العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ويوصي به صبيا من صبيان الصحابة، قال له النبي، ابن عباس وراء النبي يقول: يا غلام، ولد شاب صغير لعل عمره 9 أو 10 سنوات، يا غلام إني أعلمك كلمات، هكذا ينبغي لنا أن نعلق قلوبنا وقلوب أبنائنا بالله سبحانه وتعالى. أولا ما نأتي إليهم غسل إيدك ونكرر هذه الأمور الوصايا، شيء جيد، لكن أول شيء نصيب بماذا؟ بأن يعلموا أن الأمر بيد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وصاياه: واعلم أن الأمة، مش الفيروسات هذه التي لا ترى بالأعين، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا الأمة كلها بما فيها من رجال ونساء ودول وقوة إلى آخره، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا هذه أعظم ماذا؟ أعظم ما يجب أن نتذكره في مثل هذه الأمور، التوكل على الله سبحانه وتعالى، تعليق القلب بالله، دعاء الله. هذا يعني ظاهر في قصص الأنبياء. قد ذكرنا شيئا عظيما من ذلك في دروسنا، قصة يونس وهو في جوف الحوت، موسى عندما ترميه أمه ويذهب إلى قصر فرعون وينشا في بيت فرعون ويكون هلاك فرعون على يد موسى، وإنما قتل فرعون أبناء بني إسرائيل خوفا من موسى، وموسى يتربى في كنفه، سبحان الله العظيم. فمن توكل على الله سبحانه وتعالى كفاه. فلذلك هذا من أعظم ما يوصى به. ثم بعد ذلك نأتي إلى الأسباب، ماذا الأسباب التي دل عليها الشرع وأيدها الطب، مثل ماذا؟ مثل قضية الحجر الصحي. هذا الحجر الصحي هذا أمر تكلم به نبينا صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة. الحجر الصحي الذي أخذت به دوائر الصحة العالمية يعني من يمكن 100 سنة، قد تكلم به نبينا صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة، كما جاء ذلك في الصحيح، صحيح إمام البخاري وصحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الطاعون في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن لم تكونوا فيها فلا تدخلوا إليها. هذا كلام من؟ هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن في مثل هذا الحد من انتشار المرض، إذا وقع الطاعون في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. خرج منها الإنسان قد ينشر المرض بين الناس، وإذا لم نكن فيها فلا ندخل إليها، لأن نعرض أنفسنا للتهلكة. لذلك لما وصل عمر رضي الله تعالى عنه إلى بلاد الشام، قبل أن يدخل بلغه أن الطاعون قد انتشر، فاستشار الناس، وهؤلاء سادة المتوكلين، عمر والصحابة رضي الله تعالى عنهم معه، فاستشار الناس في هذه القضية. بعضهم أشار بالدخول والتوكل على الله، وبعضهم أشار بالرجوع. فعمر رضي الله تعالى عنه ارتأى ماذا؟ ارتأى الرجوع وعدم الدخول. فجاء أحد الصحابة، لا أذكر اسمه الآن، قال: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ ماذا قال عمر؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم جاء أحد الصحابة وبلغهم وأخبرهم بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث، هذا الحديث الذي ذكرنا، فانشرح صدر عمر وفرح الصحابة بهذا الكلام. فالأخذ بالأسباب التي دل عليها الشرع، ومن أعظمها كذلك الأذكار الشرعية. أخي، أذكار عظيمة عندنا والحمد لله، لأن الذي بيده الأمور كلها هو الله سبحانه وتعالى، فمن استعان بالله سبحانه وتعالى أعانه. ألسنا نذهب عند الأطباء ونسألهم الدواء ونأتي إلى الحكماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله هو الطبيب. هذا حديث صحيح، الله هو الطبيب. فربنا سبحانه وتعالى علمنا ماذا نقول بما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أذكار في الصباح، أذكار في المساء، أذكار عند النوم. إذا أصبحت ماذا تقول؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، شيء هذه نكرة تفيد كل شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، قلها 3 مرات. ثم ماذا؟ أيقن أنك معافى بإذن الله تعالى، وهكذا تقولها إذا أمسيت. إذا نزلت منزلا، جئت منزل منازل، ذهبت العمل، ذهبت مكان من أماكن، نزلت مطعم من المطاعم، ماذا تقول؟ لا يعني لا يصيبك الهلع والخوف كما هو واقع كثير من الناس، وإنما إذا نزلت منزلا فقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا جئت إلى النوم فقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأهما في ليلة كفتاه. وهكذا هذه الأذكار العظيمة التي تقي العبد بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الشرور وهذه الأوبئة وهذه الأمراض. ثم بعد ذلك أخذ الإنسان بالأسباب يعني الأخرى التي يذكرها أهل الاختصاص، مثل عدم التجمع أو غسل اليدين أو غير ذلك من هذه الأمور التي لا تخفاكم والتي كثر كلام الناس بها. أيضا من الوقفات في يعني هذا الأمر أنه لا ينبغي نشر الشائعات. لا ينبغي ماذا؟ لا ينبغي نشر الشائعات ويعني نشر الهلع والخوف بين الناس. كلما جاءك خبر يعني رددته وأرسلته إلى غيرك. هذا هذا هذه المنهجية ليست منهجية صحيحة. هذه المنهجية ليست منهجية صحيحة. وإنما الإنسان ماذا؟ يحتفظ بما يصل إليه ولا يقلق الناس ولا يدخل عليهم الهم والغم أو الكلام الذي لا يصح. ومرد ذلك كله إلى ماذا؟ إلى أهل الاختصاص. الناس يسألون أهل الاختصاص. ويعني الواحد ماذا؟ الواحد يبتعد عن مثل هذه المنهجية التي يسير عليها يعني بعض الناس. ثم أيضا من الوقفات العظيمة أن مثل هذه الأوبئة ومثل هذه الأمور التي تقع للناس ليست مثارا ولا مجالا للسخرية والاستهزاء. يعني بعض الناس متخذ من مثل هذه الأمور يعني سبب للضحك، وبعض الناس يسوون مقاطع وتنكيت. هذا 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 ليس بحال أهل الإيمان وليس أيضا بحال أهل العقول. هذا بلاء عظيم. رأينا فعلهم في الناس. والمنبغي مثل الحالة كما قال سبحانه وتعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. المنبغي الاستكانة، تضرع، الرجوع إلى الله، التوبة، الدعاء، وحافظ على الأذكار. نشر مثل هذه الأمور ليس مجالا للسخرية والضحك والمقاطع وغير ذلك التي يعني كثير من الناس يقعون فيها. أيضا من الوقفات في مثل هذه الأحداث، مثل هذه الآيات التي تنزل بالناس، أن هذه الآيات ليست كذلك مجالا للسب والشتم. بعض الناس يضحك، بعض الناس يشتم ويتكلم، فيأتي ويتكلم على هذا الفيروس أو يسب أو يشتم أو يعني يقول ما يقوله تسخطا على قدر الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفيروس في الحقيقة كورونا هو في الحقيقة مرض يعني أو فيروس كغيره من فيروسات، إلا أنه سريع الانتشار ويحدث في الجسد ماذا؟ يحدث في الجسد يعني حمى وتعب وإرهاق، وقد يؤدي إلى الوفاة، وإن كان يعني الوفيات بسببه ليست بذاك، أمراض كثيرة تفعل أكثر من فعله، لكن هذا يعني أمره في ماذا؟ في قضية الانتشار السريع. فمثل هذا ليس مجالا للسب، فهي حمى، والحمى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبها. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة فرآها يعني في حالة من تعب وغير ذلك وتخرج أصواتا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك؟ فقالت هذه المرأة الحمى لا بارك الله فيها. الحمى لا بارك الله فيها. شوف هذه الكلمة التي قالت هذه المرأة. وانظروا إلى كلام كثير من الناس في مثل هذه الأوبئة من السب والشتم ويعني إظهار كلام لا يجوز إظهاره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى. وهذا الحديث يعني يصلح في قضية هذا الفيروس، لأن الفيروس هذا النهاية في النهاية من آثاره ماذا؟ من آثاره الحمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى فإنها تكفر الخطايا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من جنس ماذا؟ من جنس سب الدهر، سب الريح. كل هذه الأمور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبها. الدهر يعني الزمن. بعض الناس يسبون الزمن ويلعنون الزمان الذي هم فيه، وهم في الحقيقة يؤذون الله سبحانه وتعالى، كما جاء في صحيح مسلم قال الله سبحانه وتعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر ويقول يا خيبة الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. شو معنى وأنا الدهر؟ ليس الدهر من أسماء الله وليس من صفاته، وإنما أنا الدهر، أي أنا الذي أتصرف في هذا الدهر. فالذي يقع في الدهر إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. فلما يأتي الإنسان ويسب الدهر ويلعن الدهر فهو في الحقيقة معترض على ماذا؟ معترض على قدر الله. والمؤمن مع قدر الله سبحانه وتعالى إما أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى المزيد إن كان قدرا فيه خير، أو أن يحمد الله سبحانه وتعالى كذلك ولكن يقول على كل حال الحمد لله على كل حال، ويقول قدر الله ما شاء فعل، فلا ينطلق سبا وشتما ولعنا كما يفعل بعض الناس. وكذلك الريح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبها، لأن هذه الريح إنما أرسلها الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا مما يذكر به الناس. وآخر ما نذكر به في مثل هذا الأمر هو عدم إحداث شيء في دين الله سبحانه وتعالى ما أنزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان. فبعض الناس يعني قبل فترة قبل أيام انتشرت رسائل بين كثير من الناس وأن كثير من الناس قرروا، وهذه الرسالة تقول هكذا، قرروا من المسلمين طبعا الله أعلم قد يشاركهم غيرهم، أن يصلوا صلاة في وقت معين وهم ركعتين ويدعون الله سبحانه وتعالى فيها بأن يزيل الله سبحانه وتعالى هذا البلاء. وهذا لا شك من الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، أن نقرر صلاة ونحدد لها زمانا وأن ندعو الناس لها، نقول هذا من الإحداث في دين الله، لأن هذا الأمر مرده إلى ماذا؟ مرده إلى الشرع. فالشرع هو الذي يأمرنا بأن نفعل ونفعل من الطاعات في مثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الكسوف أمر بالصلاة، في الخسوف أمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة، قال افزعوا إلى الصلاة. لكن ما في شيء يدل على أن لو نزل وباء أن نفزع ماذا؟ أن نفزع إلى الصلاة. وإنما ماذا؟ وإنما نفعل الأسباب الشرعية من غير ماذا؟ من غير إحداث في دين الله سبحانه وتعالى ما لم ينزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان، ما لم ينزل الله سبحانه وتعالى به ماذا؟ به من سلطان. والمؤمن يصبر على ما نزل به. وهذه الأوبئة ليست جديدة، هذه الأوبئة قد حصلت في الزمان القديم، حتى في زمان الصحابة رضي الله تعالى عنه وقع طاعون عظيم، وهذا الطاعون أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وأخبر عنه وأنه من أشراط الساعة، كما يعني أشار إلى ذلك بعض أهل العلم. قد جاء في الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدد ستة بين يدي ساعة، يعني عد ستة أشراط ستكون قبل قيام القيامة. ما هي الأشراط الستة التي ذكرها النبي في هذا الحديث؟ قال موتي، ثم فتح بيت المقدس. وفتح بيت المقدس وقع في زمان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ثم موتاني أو موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، وقعاص الغنم هذا مرض يصيب الغنم فيقتلها. قال العلماء وهذا كما ذكر حافظ بن حجر، هذا الموت الكثير، موتان عن موت كثير، هذا وقع في زمان أيضا في زمان أمير المؤمنين عمر، وهو المشهور بطاعون أمواس، وقع في بلاد الشام وهلك بسببه 25,000 نفس ماتت. ومن أعظم من مات في طاعون أمواس الصحابي الجليل أمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن أبا عبيدة مات في هذا الطاعون. قال ثم موتان يأخذ فيكم كعاص الغنم، ثم استفاضة المال، وهذا وقع في زمان عثمان رضي الله تعالى عنه، قد يقع في أزمنة مختلفة بعد أمير المؤمنين عثمان، ثم استفاضة المال، ثم فتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلته. وقال العلماء وهذه الفتنة هي فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، وهم الروم، فيغدرون فيأتونكم في 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. وهذا الشرط الأخير، هذه الشرط الخمسة كلها وقعت في زمان الصحابة كما نص على ذلك العلماء، لكن هذا الشرط الأخير وهي الهدنة التي تكون بيننا وبين بني الأصفر لم تقع إلى يوم الناس هذا. فإنه لا يعلم أن بني الأصفر أن الروم جمعوا للمسلمين هذا العدد 80 غاية، يعني 80 راية، وتحت كل راية 12,000، والعدد يعني يبلغ ماذا؟ 960,000. وهذا العدد أبدا ما حصل أن اجتمع الروم في قتال المسلمين بمثل هذا العدد في معركة واحدة. يقول حافظ بن حجر ولعل العدد يعني مليون، جمعوا مليونا لأن العرب يجبرون ماذا؟ يجبرون كسر 960، قال لعل عدد مليون. وهذا لم يقع وسيقع في آخر الزمان، وأيضا في بلادي، أيضا في بلاد الشام. فمثل هذه الأمور تقع، وقعت في أزمان مختلفة. ما على الإنسان في مثل هذه الأمور إلا أن يتوكل على الله أولا، ثم يتخذ الأسباب الشرعية والأسباب الصحية، ثم لو وقع به أو وقع بأحد من أهله فما عليه إلا الصبر ولا يجزع. الحمد لله الأمر يسير في مثل هذا المرض، يعني أكثر الناس يشفون بإذن الله تعالى، لكن إن ابتلي الحمد لله. هذا هو حال المؤمن، يتقلب بين شكر وصبر. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعيننا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.